الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم على محمد وآله محمد. ذكرنا ستة ضوابط لإسناد الفعل إلى فاعله، فيما إذا كانت هناك أحكام مترتبة على صدور فعل من فاعل معين، بحيث متى ما أسند هذا الفعل إلى فاعل معين ترتبت عليه تلك الأحكام كالكفارة أو الدية أو القصاص أو غير ذلك. بعد ذلك قلنا بأن الضابط السابع فصاعدا قد لا يمكن لنا التأكد من صحة ما قد يقال من الضوابط الجديدة في الضابط السابع فصاعدا، أو لا أقل قد لا يمكن التأكد من صحة إطلاق هذه الضوابط الجديدة. قد يتم هذه الضوابط الجديدة في بعض الحالات، وأما في حالات أخرى قد لا، عليكم السلام ورحمة الله، قد لا نتأكد من صحة ذلك الضابط. الضابط السابع، رغم أننا قرأنا ذلك قبل التعطيل، ولكن راح نعيد ذلك وندمج الضابط السابع والثامن اللذين قرأناهما أو أشرنا إليهما قبل التعطيل، الآن ندمجهما في ضابط واحد، فنقول بأنه إذا كانت علة حادثة أو معينة كحادثة موت شخص أو تلف شيء أو ما شابه، تلك الحادثة لو كانت علتها مركبة من عامل من الفعل البشري ومن عامل تكويني، فغالبا نجد بأن العرف ينسب تلك الحادثة إلى من قام بذلك الفعل البشري، فاعل الفعل البشري، ولا يحسب حساب لذلك العامل التكويني. افرضوا مثلا لو ألقى شخصا في النار فاحترق ومات، أليس يقال بأن هذا الذي ألقاه في النار قتله، رغم أن عملية إلقائه في النار جزء العلة وحرارة النار جزء الآخر من العلة، أو قد يكون حرارة النار أهم، النار هي التي أحرقته، رغم أن النار هي التي أحرقته، لكن هذا الذي ألقاه في النار يعتبر قاتلا. أو مثلا من وضع قنبلة موقوتة عند شخصين، هذا الفنر اشتغل أو هذا البطري اشتغل إلى أن انفجر فمات الرجل، من القاتل؟ القاتل هو ذاك الذي وضع القنبلة، ولا يقال بأن هذا البطري أو هذا الفنار هو الذي قتله، هو الذي سبب قتله، بل يقال أن القاتل هو ينسب القاتل إلى ذاك الفاعل بالفعل البشري. في كثير من الحالات نجد بأنه العرف ينسب القتل أو الهدم أو إتلاف أو ما شابه إلى الفاعل بالفعل البشري رغم انضمام عامل آخر تكويني إلى جنب ذلك الفاعل بالفعل البشري. ومن هنا قد تشكل ضابطة عامة، قد تشكل ضابطة عامة تقول بأنه متى ما كانت علة الحادثة مركبة من فعل بشري ومن عامل تكويني أسندت تلك الحادثة إلى فاعل ذلك الفعل البشري، ولا يحسب للعامل التكويني حساب. وقد يخصص ذلك بحالة علم الفاعل بالفعل البشري بأن العامل التكويني متحقق أو سيتحقق. قد يقال بأن هذا الضابط إنما يصح فيما إذا كان الفاعل بالفعل البشري عالما يعرف مطلع على أنه العامل التكويني موجود أو سيوجد قطعا فينسب إليه، أما إذا ما يدري قد لا ينسب إليه. فمثلا بالنسبة إلى من يرمي سهما إلى جهة معينة وبالصدفة حبة رياح عاصفة أسقطت شخصا أمامه هذا السهم، فأصابه السهم وقتل. قد يقال بأنه إذا كان هذا الذي رمى السهم عارفا ومطلعا بأنه ستهب الرياح وستسقط شخصا أمام سهمه ومع ذلك رمى فينسب القاتل إليه، أما إذا ما مطلع هو يرمي هدفا جمادا وعالصدفة هبت الرياح وما يدري فلا ينسب القاتل إليه. ففي هذا الضابط قد يقال بأن العامل التكويني لا يحسب له الحساب إما مطلقا أو في خصوص ما إذا كان الفاعل بالفعل البشري مطلعا على تحقق الجزء الآخر التكويني. احنا سابقا شوية صار ارتباك في تنظيم هذه الضوابط فجعلنا هذين ضابطين، ضابط يدعى فيه بأنه يلغى العامل التكويني نهائيا، والضابط الآخر ثامن اعتبرنا قلنا بأنه لا يفرق بين حال العلم وحال عدم العلم، فسوينا ضابطين بينما ماكو داعي نسوي ضابطين. رأسا نقول بأنه متى ما كان علة الحادثة مركبة من فعل فاعل تكويني وعامل من فعل فاعل بشريا ومن عامل تكويني فيقال في هذا الضابط بأنه العامل التكويني يلغى عن الحساب إما مطلقا يقال بذلك وإما في خصوص ما إذا كان الفاعل بالفعل البشري مطلعا على تحقق العامل التكويني.
والطبيب الذي لا يشحن الجهاد المريض يعني شنو الفرق بين الطبيب والآن وراء السحر؟ هناك سد القتل لقضية الجهاد، وهنا سد القتل لقضية الرامي إذا كان يعلم. زين الطبيب هناك ما يعلم مسبقا لو أن الجهاد لم يشحن لمات الطبيب لمات المريض.
هناك كان دور هذا البشر، هذا البشر دورا عدميا محضا، لم يفعل شيئا، وهنا في هذا الضابط الجديد فعل شيئا، فعل قام بفعل جزء العلة. هناك أصلا لم يرفع المانع فقط، لم يشحن الجهاز، يعني لم يرفع المانع عن الموت، يعني لم يرفع المانع عن الموت، بل هو وضعه الصحي يقصد الموت، والباتري هو الذي يمنع عن موته حسب الموازين الطبيعية، مو حسب قدرة الله تبارك وتعالى. احنا فعلا قاعد نحكي حسب الموازين العرفية. فلم يرفع المانع، لم يصنع شيئا، ذاك الطبيب لم يصنع، كان ينبغي له أن يصنع شيئا حتى يحافظ على حياته، ولكن لم يصنع ذاك الشيء الذي يؤدي إلى الحفاظ على حياته. أما فيما نحن فيه الآن نقول بأن هذا الرجل ألقى سهما وما يدري الجزء الآخر يتحقق أو لا يتحقق. إن كان يعلم بأن الجزء الآخر يتحقق قد يقال بأنه ينسب القتل إليه، وإذا كان لا يدري قد يقال بأنه لا ينسب القتل إليه، أو قد يقال بأنه إطلاقا ينسب القتل إليه، إطلاقا الجزء التكويني لا يؤخذ بعين الاعتبار، بخلاف ما إذا كان الجزء الآخر أيضا فعلا بشريا. هذا سبق وأن بحثنا في بعض الضوابط السابقة، لأنه إذا كان العلة مركبة من جزئين كلاهما فعل بشري بمجموعهما يؤدي إلى حدوث حصول القاتل مثلا، فالقاتل ينسب إلى العامل الفاعل المتأخر. هذا بحثناه سابقا، ولكن كان المراد بذلك ما إذا كان جزء العلة كلاهما من الفعل البشري. الآن قاعد نتكلم عما إذا كان الجزءان أحدهما فعلا بشريا والآخر عاملا تكوينيا، فقد يقال بأن العامل التكويني لا يحسب له الحساب، بل ينسب المعلول إلى فعل الفاعل، فيقال أن هذا هو الذي قتله، إما مطلقا يقال بذلك، أو في خصوص ما إذا كان هذا الفاعل للفعل البشري مطلعا على حصول الجزء التكويني الآخر. ولكن هذا الضابط سواء بإطلاقه أو بخصوص ما إذا كان مطلعا، إنما يمكن قبوله في حالتين، أما في غير هاتين الحالتين من الصعب. الحالتان اللتان يمكن قبول هذا الضابط فيهما: أولا حالة ما إذا كان هذا الجزء الذي هو فعل بشري متأخرا زمانا، كان هو الجزء الأخير من العلة متأخرا عن العامل التكويني، فهنا ينسب الحدث، ينسب تنسب الحادثة أو القتل إلى هذا الجزء الأخير من العلة، سواء كان الجزء الآخر السابق عليه فعلا بشريا أو تكويني. سبق وأن قلنا بأنه إذا كان فعلا بشريا فينسب إلى الفاعل الأخير، فكيف بما إذا كان الفاعل السابق أصلا مو فعل بشري بل عامل تكويني، فهذا أولى بأن لا ينسب الفعل إليه، وإنما ينسب الفعل إلى من أكمل العلة. من أكمل العلة هو فاعل المعلول، هو الذي ينسب إليه المعلول. الحادثة تنسب إلى من أكمل العلة. في هذه الحالة لا شك من أنه تنسب الحادثة إلى فعل الفاعل البشري، فاعل الفعل البشري، بل لأنه هو الذي أكمل العلة. الحالة الثانية التي يمكن أن نقبل بهذا الضابط فيها أيضا، ما إذا كان فاعل الفعل البشري هو الذي هيأ العامل التكويني، كما في مثال القنبلة الموقوتة، المثال الذي ذكرنا. من الذي أتى بهذه القوة الموقوتة التي يكون فيها الباتري مشغولا أو يكون فيها الفنر مشغولا؟ هذا الرجل هو الذي أتى بهذه القنبلة. فصحيح أن الإتيان جزء العلة، وشغل الفنر أو البتري جزء آخر من العلة، ولكن هذا الجزء الآخر رغم كونه متأخرا عن فعل الفاعل، لكن من الذي هيأه؟ هذا الفاعل هيأه، هذا صاحب الجزء الأول فعل بل هيأه. فهنا أيضا نقبل لأن القاتل أو الحادثة تنسب إلى هذا الفاعل بالفعل التكويني، لأنه بالإضافة إلى قيامه بفعله هو الذي هيأ الجزء الآخر من العلة. ما دام هو الذي هيأ الجزء الآخر من العلة فإذن هو القاتل، رغم كون الجزء التكويني متأخرا، ولكن بما أن ذاك الفاعل بالإضافة إلى قيامه بفعله هو الذي هيأ الجزء التكويني، إذن ينسب الفعل إليه. في هذه الحالة أيضا نقبل بأنه ينسب الحادثة إلى ذاك الفاعل بالفعل البشري، ولا فرق. هاي النكتة أريد أوضح في النكتة اللي ما ذكرناها قبل التعطيل، الآن هنا أريد أذكرها، وهي أنه في هذه الحالة الثانية التي نقبل أيضا فيها بهذا الضابط، لا فرق بين ما إذا قام هذا الفاعل بالفعل البشري بتهيئة الجزء الآخر وتقديمه إلى هذا المقتول، إلى هذا الذي ينقتل، أو تقديم هذا الذي ينقتل نحو ذاك الجزء التكويني. يعني تارة في هذا المثال، تارة يجيب القنبلة الموقوتة إلى جنب الرجل، وتارة يود الرجل إلى جنب القنبلة الموقوتة. في كلتا الحالتين يعتبر أن هذا الرجل هو الذي هيأ الأمر لتأثير هذا الجزء التكويني بحق هذا الإنسان المقتول، سواء جاب القنبلة الموقوتة يمر الرجل أو ود الرجل إلى يمن قنبلة موقوتة. فعلى كلا التقديرين بما أن هذا عرفا هو الذي هيأ الجزء التكويني، وبهذا يعرف حال مثال آخر. مثال آخر ذكره بعض الأخوة في خارج الدرس، وهو ما إذا كأنما شايف هذا المثال في بعض الأفلام هو إجا نقض عليه. على كل حال يقول بأنه فشخص عنده واحد عادي يريد يقتله، بأي طريقة يقتله، يوديه للبحر والأشجار التي هي عند مد البحر، مد وجزر البحر، من يمتد الماء تغطي الشجر، ومن عند الجزر الماء يهبط الشجر تطلع زين. ففي وقت الجزر يجيب الرجل ويشد بالشجر ويعوفه إلى أن يحصل المد، مد الماء، الماء يصعد ينغرق، هذا الرجل مجنون ما يقدر ما يقدر يفتح نفسه، فعند مد الماء ينغرق. بهاي الطريقة يقتله زين. هذا عاملان، عامل بشري وعامل تكويني. العامل البشري أنه جابه وشده بهاي الشجرة، والعامل التكويني مد الماء، الماء يصعد في مثلا في كل يوم أو بين يوم ويوم حسب الطبيعة، فيغطي الشجرة وبالتالي هذا الرجل يموت. إذن موت هذا الرجل علة موت الرجل مركب من جزئين، أحد الجزئين فعل بشري والجزء الآخر عامل تكويني. خب هنا ينسب القاتل إلى من؟ واضح عرفا بأنه ينسب القاتل إليه، يقال أنت الذي قتلت، أنت الذي قتلته. لماذا؟ لأنه هو الذي هيأ الجزء الآخر لقتل هذا الرجل. شلون هيأ الجزء الآخر؟ هو الذي خل الماء يمتد؟ لا، جاب الرجل يم الماء الذي سيمتد. يعني مثل ما إذا يود الرجل يم الماء القنبلة الموقوتة، مو إلا يجيب القنبلة الموقوتة يم الرجل. لاحظوا؟ إذن فبما قلنا بأنه لا فرق في هذه الحالة التي نقبل بهذا الضابط، لا فرق بين ما إذا يأتي بالعامل التكويني إلى جنب هذا الرجل حتى يتم القتل، أو يأتي بالرجل إلى جنب هذا العامل التكويني حتى ينقتل هذا الرجل. ففي هذا المثال، مثال هذا البحث، أتى بهذا الرجل وشده إلى جنب الموضع الذي سيمتد الماء ويشمله فينغرق. فهنا يكون داخلا في هذا المثال، يكون داخلا في هذه الحالة التي نقبل فيها بأن الحادثة تنسب إلى الفاعل بالفعل البشري. وأما في غير هاتين الحالتين، يعني في حالة ما إذا وجدنا من ناحية أن الفعل البشري ليس هو الجزء الأخير، بل الجزء الأخير هو العامل التكويني. من ناحية أخرى ليس هذا الفاعل بالفعل البشري هو الذي هيأ العامل التكويني، مثل مثال الذي قلنا بأنه هبت عاصفة شديدة وأسقطت شخصا أمام سهمي، هو رامي السهم إلى جهة الجماد، إلى هدف جمادي، وإذا صدفة هبت رائحة شديدة وأسقطت شخصا أمام هذا السهم، ليس هذا هو الذي هيأ العامل التكويني، وإنما العامل التكويني الصدفة، حصل صدفة ليس هو الذي هيأه. هنا مو واضح عندي، هل أن حالي وحال الأمثلة السابقة ينسب الفعل إلى هذا الرجل أو لا، أو يقال بأنه هذا الرجل شنو ذنب أصلا، مو مسألة ذنب حتى يقال بأن الذنب تابع لإطلاعه وهو مو مطلع، لا، وإنما أصلا القاتل ينسب إليه، كيف ينسب إليه القاتل في حين أنه هناك عامل آخر متأخر عن فعله، العامل الآخر المتأخر عن فعله هو الذي بل سبب ذلك. وجملة من الأمثلة لا بد وأن ندقق فيها لكي نرى بأنها هل تدخل في إحدى الحالتين اللتين نقبل فيهما هذا الضابط ولا يحسب حساب للعامل التكويني، أو أنها تدخل في هذه الحالة التي خارج عن هاتين الحالتين ومو واضح. مثلا فيما إذا كان السكة الحديدية ممتدة في مكان طويل، وهذا الذي يحرك القطار في البداية ويعوف، هذا القطار بعد يمشي فراسخ لأن السكة حديدية بعد ما بلي طريق عدل مستقيم والقطار يمشي. خب عندئذ إذا كان هذا السائق بعد رحنا وخلي القطار يمشي على رسمه، بالطريق واحد سقط أمام القطار وانسحب، إذا كان هم أيضا بفعل بشري متأخرا عن فعل ذاك السائق القطار، هذا يدخل في ضوابط السابق لأنه فعلان كلاهما بشريان وينسب القاتل إلى الفاعل الأخير إلى من أكمل العلة، إذا هو باختيارا إجا وقف أمام القطار انسحب القاتل ينسب إليه وهو قتل نفسه، أو شخص جاب شخصا وأوقفه أمام القطار، هذا الرجل الذي جاب وخلى أمام القطار هو الذي قتله لأنه هو الذي أكمل العلة. أما إذا كان بعامل تكويني بهبوب الرياح سقط شخص أمام هذا القطار، فيصبح موت هذا الرجل مستندا إلى مجموعة جزئين للعلة، الجزء الأول تحريك ذاك السائق القطار، تحريكه وتشغيله للقطار، هذا الجزء الفاعل البشري، والجزء الآخر هبوب الرياح التي أسقطت هذا الرجل أمام هذا القطار. فهذا عندئذ هل ينسب قتله إلى ذاك أو لا، مو واضح عندي، جدا مو واضح. قد أميل إلى أن أقول بأنه لا ينسب إلى ذاك الفاعل بالفعل البشري، لأنه هبت رياح وأسقطت الرياح أسقطته أمامه، لما يكون ذاك قاتلا؟ بل مثال آخر، الشريط الذي يعلقون بدجاجات في المكائن التي تذبح، واحد يحرك الشريط، يحرك الجهاز، وهذا الشريط يجي أمام الموس أو السكين، واحد يجي قدامه وينذبح. فعندئذ إذا قلنا بأنه هذا السكين الذي موضوع في طريق هذا الشريط، فهذا هو العامل التكويني لذبح هذه الدجاجات، والعامل البشري هو الذي حرك الجهاز. فهنا قد يقال بأن هذا لا فرق بين أن يكون السكين بيده حرك السكين، أو حرك الجهاز والسكين موجود، وحينئذ يقص يذبح الدجاجات، لأنه هذا العامل التكويني لا يحسب له حساب. ولكن إذا كان هو الذي هيأ الدجاجات وعرضها لهذا العامل التكويني فتنسب إليه، أما إذا لا مو هو الذي هيأ هذا العامل التكويني، هذا الجزء التكويني ليس هو الذي هيأه، وإنما شخص آخر يجيب دجاجات جديدة ويخليها على الشريط، فهذا ما راح ينسب إلى ذاك الذي حرك الجهاز، بل يحسب لهذا الشخص الجديد الذي جاب الدجاجات الجديدة، عدد جديد من الدجاجات وعلقها بالعشريط. فإذا كان يشترط البسملة للذابح، فالدجاجات التي كانت عند موجودة على الشريط عند تحريك الجهاز، من اللي يبسمل لها؟ ذاك المحرك. أما الدجاجات الجديدة فهذا الشخص الجديد اللي يخليهن لازم يبسمل، يذكر الله، لأن الفعل ينسب إلى هذا الشخص الجديد لا إلى ذاك الشخص الأول، إلى غير ذلك من الأمثلة. أمثلة كثيرة أكو، لا بد وأن ندقق فيها في كل مثال، أنه هل يكون من الحالتين اللتين نقبل فيهما بهذا الضابط أو من غير هاتين الحالتين، بحيث لا يمكننا التأكد من صحة هذا الضابط فيها. ما أعرف هذا الضابط إذا كان يكفي الحديث فيه بهذا المقدار نكتفي، وإذا استجد شيء عندنا سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.